عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تكلمنا فيما سبق عن نشأة البورصة في بلاد الغرب وأصل هذه التسمية، وتكلمنا بعد ذلك عن نشأة البورصة في مصر وكيف أن مصر شهدت أول بورصة عقود، أي للمعاملات الآجلة، على محصول البلاد الرئيسي وهو القطن، وكان ذلك في عام 1861 ميلادي. وبينا أن محصول القطن لم يكن معروفا في مصر كمحصول تجاري طويل التيلة، وإنما كان هناك القطن البلدي اللي كان بيستخدم في الحشاية والوسائد، ولكن محمد علي لفت نظره إلى إمكانية زراعة قطن طويل التيلة. مهندس فيورنسي اسمه لويس أليكسيس جوميل، وكان في زيارة لمحمد بك الأورفلي أحد قواد محمد علي، فوجد شجرة قطن طويل التيلة فلفتت نظره واقترح على محمد علي أن يقوم بزراعة محصول القطن طويل التيلة، ووافق محمد علي وخصص أراضي في المطرية ثم في الدلتا بعد ذلك، وبدأت مصر في زراعة القطن ليكون محصول البلاد الرئيسي. وبينا أن زراعة القطن استلزمت أن يتم الاعتماد على وكلاء للتصدير وتجار للقطن، وكان معظمهم من اليهود ومن الأجانب. وتكلمنا في اللقاء السابق عن ارتباط التجارة في القطن والاقتصاد المصري بصفة عامة لليهود، ووجدت عائلات في الإسكندرية وعائلات في القاهرة. عائلات إسكندرية كان منها يعقوب دمنشة، وكان منها عائلة سموحة، وكان منها يعني الحقيقة عائلات زي عائلة مصيري وعائلة زلخة. وبالنسبة للقاهرة كان أشهر هذه العائلات عائلة قطاوي التي تولى عمدها يعقوب قطاوي منصب أشبه بوزير المالية في مصر، كان له التزام الجمارك والتزام المخابز، كان يقوم بتوريد الخبز لجمهورية مصر العربية بأكملها، وكان يقوم بعمل الجمارك، يعني أشبه بوزارة التموين وبوزارة المالية. وجاء ابنه من بعده اللي هو يوسف الطاوي ليكون عضوا في لجنة الثلاثين التي وضعت دستور مصر سنة 1923، وولي وزارة المالية بوزارة زور باشا، وولي أيضا وزارة الاتصالات في وزارة زور باشا الثانية سنة 23 وسنة 24. واستمر سيطرة اليهود على الاقتصاد المصري، وأنشأوا الكثير من الشركات المساهمة، وأنشأوا الكثير من البنوك، كانت بنوك كثيرة جدا مملوكة لليهود، منها البنك الأهلي والبنك العثماني وبنك الكريدي واليوني الفرنسي، وكان لهم بنك زلخة ومصيري، بنوك كثيرة جدا الحقيقة سيطروا عليها وكانت مملوكة لهم في الغالب، وأيضا سيطروا على التجارة في مصر بصفة عامة. فلذلك نجد محلات صدناوي وشملة وروفلي وهانوه وجاتينوه، كل هذه المحلات ومحلات عمر فندي اللي هي كان اسمها ريو دي باك، كانت كلها مملوكة لليهود. وارتبطت نشأة البورصة في مصر باليهود، وذلك لأنهم استشعروا قرب نشوب حرب بين الولايات الشمالية الأمريكية وبين الولايات الجنوبية، وهي التي عرفت بحرب تحرير العبيد. كانت نظر هذه الحرب بادية في وقت كانت فيه أوروبا بالكامل تعتمد على الصناعات النسيج، ولم تكن أوروبا تزرع فيها شجرة قطن واحدة، وتحديدا كانت إنجلترا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. هذه الإمبراطورية البريطانية التي امتدت من مشارق الأرض إلى مغاربها، كان ثلث الدخل الإجمالي لهذه الإمبراطورية من صناعة النسيج، بل وصل في بعض الأعوام إلى 40% من الدخل القومي الكلي لإنجلترا من صناعة المنسوجات، وذلك في وقت لم يكن هناك شجرة قطن واحدة تزرع في إنجلترا. وكانت انجلترا حولت امريكا الى مزرعه شاسعه للاقطان لصناعه النسيج في لانكشاير. ولما قامت هذه النذر التي تبشر بوقوع الحرب بين الولايات الشماليه والجنوبيه، كان هذا يعني ان وجود تهديد خطير جدا على مصالح انجلترا وعلى الصناعه الرئيسيه اللي بتدر اكبر دخل لانجلترا، وهي صناعه المنسوجات القطنيه. وبالتالي كان لابد من ايجاد البديل، وكان هذا البديل كان في مصر، وكانت مصر في هذا الوقت تشمل مصر والسودان. فكانت هناك مساحات شاسعه بتزرع قطن، وكان يمكن ان هذه المساحات تقوم بتغطيه العجز اللي هينجم عن الحرب الامريكيه اللي هي حرب تحرير العبيد. في هذا الوقت اجتمع اليهود وبرعايه بريطانيه واسسوا شركه فيما بينهم في اوائل عام 1861، عرفت باسم شركه البورصه الخديويه. هذه الشركه كانت شركه مساهمه، واستطاعت ان هي تاخذ امر خديوي بالموافقه على انشاء هذه الشركه لتقوم بالاتجار بالعقود الآجله في القطن المصري. وبعد اشهر قلائل من انشاء هذه الشركه قامت الحرب الاهليه الامريكيه اللي قامت في شهر ابريل سنه 1861 بين الولايات الشماليه والولايات الجنوبيه الامريكيه. هذه الحرب استمرت اكثر من 4 سنوات، نتج عنها انقطاع محصول القطن اللي كان بيرد الى انجلترا، ونتج عنها ان انجلترا بدات تحصل على القطن من مصر، وارتفعت اسعار القطن الى اسعار لم يسبق لها مثيل. بعد ما كان انتار القطن ب 10 ريالات و12 ريال تجاوز 30 ريالا، وصل الى اسعار مرتفعه جدا. لكن للاسف الشديد ان ارتفاع الاسعار وزياده سعر القطن لم يجني المصريون من ورائه شيء، لان ذلك كله كان في جيوب التجار اليهود والتجار الاجانب في هذا الوقت. نشأت بورصة العقود سنة 1861 للتعامل على القطن، وكانت عقود يعني كانوا بيسموها كونترتات او التعامل الاجل. التعامل الاجل يعني مش تعامل عاجل يدفع الفلوس وتسلم البضاعة، لا، ده بيدفع الفلوس وتسلم البضاعة في وقت لاحق. والحقيقة ان دي كانت اول بورصة في العالم كله تنشأ فيها التعامل الآجل، او اللي هي بورصة العقود كانت تنشأ في مصر. وده كان امر غريب جدا ان مصر كانت دولة زراعية، دولة نامية او دولة متخلفة اقتصاديا، فكيف تنشأ فيها بورصة عقود؟ وبورصة العقود دي يعني من ارقى النظم الاقتصادية الرأسمالية. الامر الثاني، الامر الطبيعي وتطور الامور الطبيعي، ان تنشأ بورصة للتعامل العاجل اللي هو التعامل الفوري، ثم بعد ذلك ونتيجة لتقدم المعاملات واستقرارها تنشأ البورصة الآجلة. لكن ان مصر تنشأ بها مباشرة بورصة للتعامل الآجل هي بورصة العقود، ده امر غير منطقي. لكن في ظل الملابسات التي ذكرناها انها نبتة غريبة نشأت على ارض مصر بهدف السيطرة على محصول القطن تحقيقا لمصالح انجلترا، وتحقيقا للسيطرة على محصول البلاد الرئيسي لتمويل مصانع النسيج في لانكشاير بانجلترا. لذلك نعجب لما نجد ان بورصة نيويورك للعقود على القطن لم تنشأ الا في سنة 1870. بورصة ليفربول اللي هي بتاعت انجلترا نشأت بعد بورصة مصر ببضع وعشرين سنة. بورصة لهافر اللي هي في فرنسا نشأت سنة 1881. فطبعا دي امور مش منطقية ان تنشأ اول بورصة للتعامل الاجل في العالم كله في مصر. كانش في معاملات اجلة في البورصات مطلقا، لا في القطن ولا في غيره. فاول بورصة نشأت في العالم باكمله كانت في مصر للاسباب التي ذكرناها. بل وما هو اعجب من نشأة اول بورصة للعقود في العالم في مصر، ان نعلم ان هناك بورصتين وليست بورصة واحدة نشأتا للعقود في مصر قبل ان يعرف العالم ودول العالم الرأسمالي، دول العالم الصناعية، قبل أن تعرض بورصة العقود الآجلة. وبيان ذلك أن التجار الأجانب دب الخلاف بينهم فانشق بعضهم عن البورصة الأولى التي كان مقرها في المبنى الذي كان مقرا للبنك الإيطالي ثم مقرا للبنك الشرقي في شارع البورصة القديمة بالإسكندرية، واستقلوا عنهم وأقاموا لهم مبنى بشركة مساهمة جديدة عرفت باسم شركة البورصة، وهذا المبنى كان بشارع فؤاد الأول وكان أيضا بالإسكندرية. وظلت يعني كلتا البورصتين جنبا إلى جنب في مدينة الإسكندرية وليس بينهما فاصل مكاني كبير، وظلت البورصتان إلى سنة 1883 يعني بعد الاحتلال البريطاني لمصر بعام واحد، ثم تم دمج هاتين البورصتين معا في بورصة واحدة، تم دمج لهاتين البورصتين وأصبحت بورصة واحدة عرفت باسم البورصة الخدوية أو شركة البورصة الخدوية. هذه الشركة اتخذت مقرا لها في مبنى محكمة الاستئناف المختلطة السابق، وكان هذا المبنى بميدان في الإسكندرية كان يسمى بميدان القناصل، يمكن الاسم مش مطروق لنا الآن، لكن ميدان القناصل دوت هو الذي عرف بعد ذلك بميدان محمد علي، وسمي بميدان محمد علي لوجود تمثال لمحمد علي من البرونز وهو يمتطي صهوة جواده، ركب الحصان بتاعه وعلى ظهر هذا الحصان محمد علي في تمثال من البرونز معروف وموجود في الإسكندرية، وميدان القناصل هذا أصبح اسمه ميدان محمد علي، ثم تغير هذا الاسم الآن إلى الاسم الشهير المعروف به وهو ميدان المنشية، ميدان المنشية اللي فيه تمثال محمد علي إلى الآن. وطبعا يعني دي ملحوظة جانبية كده، يعني بننكر وجود مثل هذه التماثيل في هذه الميادين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن للأسف الشديد جرت العادة والعرف، وهي عادة وعرف مخالف للشرع، إذا أرادوا أن يمجدوا إنسانا صنعوا له تمثالا، حتى جرت الكلمة الدارجة عند الناس يقول لك فلان ده يستحق يتعمل له تمثال، ده فلان ده يستحق يتعمل له تمثال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر. ولو نظرنا في كتاب ربنا عز وجل لوجدنا أن رب العزة سبحانه وهو يخبرنا عن مؤمن آل فرعون لم يبين لنا اسم هذا الرجل ولا رسمه، ورغم ذلك خلده المولى سبحانه وكفاه أن ربه زكاه وقال عنه أنه رجل مؤمن، فسبحان الله خفي على أهل الأرض ولكنه لم يخفى على أهل السماء. ولكن كم من أناس صنعت لهم تماثيل، وكم من أناس أطلقت أسماؤهم على الميادين وعلى الشوارع، ثم بعد ذلك غاب جسد هذا الرجل ووراه التراب ولا يعلم شيء عن سيرته ولا عن يعني هويته، بل أسماء تطلق ولا نعرف من صاحب هذا الاسم. نرجع إلى موضوعنا وهو ميدان محمد علي الذي كان يعرف بميدان القناصل، وسمي بميدان محمد علي لأنهم أنشأوا تمثال من البرونز لمحمد علي، ووضع هذا التمثال في وسط هذا الميدان بالإسكندرية على مقربة من شاطئ البحر المتوسط، ثم بعد ذلك سمي هذا الميدان بميدان المنشية، وشهد المبنى اللي هو مبنى البورصة والذي كان في السابق مبنى محكمة الاستئناف المختلطة، شهد حادثة شهيرة اللي هي حادثة 54 التي تعرف بحادثة المنشية، يوم أن أطلق على الرئيس جمال عبد الناصر الرصاص وهو يخطب خطابه الشهير وكان في مبنى البورصة في ذلك الزمان. يبقى انتقل مقر البورصة من مقر البنك الإيطالي ثم البنك الشرقي اللي هو مقر البورصة الأولى ومقر البورصة الثانية اللي كان في شارع فؤاد الأول، ليستقر بعد دمج الشركتين معا في مبنى محكمة الاستئناف السابق الاستئناف المختلطة، وهدم هذا المبنى، وحصلت شركة البورصة لقاء دفعها لمبلغ 35,000 جنيه للحكومة المصرية على امتياز بإقامة هذا المبنى، وحصلت على امتياز بأن تنفرد بأعمال بورصة العقود لمدة 25 سنة. فلا يحق للخديوي ولا للحكومة المصرية أن تصدر يعني قرارا أو موافقة على إنشاء بورصة أخرى للعقود. فتم إنشاء هذه البورصة سنة 1883، وانتقلت إلى المقر اللي هو ظل مقرا لها حتى تم إلغاء هذه البورصة سنة 65. يبقى عندنا البورصة مصر كان بها بورصتان للعقود وليس بورصة واحدة، وكانت البورصتان أول بورصات للتعامل الآجل عرفها العالم بأجمع، وذلك قبل نشأة البورصات الأخرى اللي هي بورصات العقود الآجلة سواء في نيويورك أو في ليفربول أو نيو أورليانز أو في لهافر في فرنسا. مصر لم تشهد أول بورصة للعقود الآجلة، بل شهدت أول بورصتين في العالم للعقود الآجلة، كانت تعملان جنبا إلى جنب حتى تم دمج البورصتين في بورصة واحدة سنة 1883. فعندنا البورصة يعني كانت ظهرت بعض الأمور التي مهدت لظهورها، منها بعض القوانين التي أصدرها سعيد باشا سنة 1858. كان الخديوي سعيد أصدر همايوني أباح للأجانب أن يتملكوا الأراضي في الدولة المصرية. كان صدر قرار من الخليفة العثماني، وأصدر الخديوي مصر قانون بإباحة تملك الأجانب للدولة لأراضي في الدولة المصرية، وكان قبل ذلك يحظر على الأجانب أن يتملكوا أراضي في أرض الخلافة العثمانية. لكن لما ضعفت الخلافة العثمانية صدر هذا الهمايوني يبيح لهم أن يتملكوا أراضي في الدولة العثمانية، وحبذا لو تعيد الدولة النظر في تملك الأجانب لأراضي الحقيقة ده أمر في منتهى الخطورة، وينبغي أن هو يكون محل تدقيق ومحل نظر. لا يجوز أبدا للأجانب أن يتملكوا أراضي في الدول الوطنية الدول العربية الإسلامية. يريد أن يقيم مشروع يكون الملكية للمصريين، يكون له حق انتفاع لمدة زمنية ليست بالكبيرة، يعني دي أمور ينبغي نحن نرعيها. فسعيد باشا لما أباح للأجانب يتملكوا الأراضي، كان من التناقض في هذا الزمان إن كان المصريين من الفلاحين لهم ملكية ناقصة على الأرض، في حين إن الأجانب لهم ملكية كاملة، فبالتالي استطاعوا يتملكوا الأراضي ليزرعوها بمحصول القطن الرئيسي وغيره، ويستغلوا هذا المحصول في تحقيق يعني دخل وفير لهم بهذا الطريق. في سنة 1860 صدر قانون يبيح للأجانب إنشاء محالج للقطن، بقى يتملك الأرض اللي بيزرع فيها القطن، ويتملك المحالج اللي بتستطيع إنها تحلق القطن ويتم فيها الغزل وما شابه ذلك. فمن ثم أصبح تجارة القطن في أيدي هؤلاء الأجانب، وكان عدد كبير منهم من اليهود. لذلك لا عجب إن إحنا نلاقي بيوت القطن اللي كانت بتقوم بالاتجار في القطن حتى في بعد إنشاء بورصة العقود سنة 1861 كان كلها من الأجانب ومعظمهم من اليهود. أول بيت مصري نشأ لتجارة القطن كان لأحمد فرغلي بيك، ونشأ بعد انتهاء الحرب الأمريكية الأهلية سنة 1865. يعني لم يستطع انه يحقق اي منفعة او اي عائد من التجارة في القطن في ذروة الامر في اثناء الحرب الامريكية الاهلية، هي الحرب بين الولايات الشمالية والجنوبية. واحمد فرغالي بيك كان من اصله من الصعيد من اسيوط على ما اذكر، كان من ابو تيج، وانتقلت اسرته الى القاهرة، وابوه كان من الاعيان، وسافر إلى إنجلترا للدراسة، واستدعاه أبوه ليقوم ب يعني الإشراف على تجارته، فرجع إلى مصر ولم يتم دراسته في إنجلترا. وللأسف الشديد كان من ضمن التجارات اللي بيقوم بيها كان يقوم بإنشاء مزارع للخنازير. وطبعا نحن نعلم من اسمه، اسمه أحمد فرغلي بك، طبعا رجل مسلم، والمسلم لا يجوز له لا أن يتاجر في الخنازير ولا أن يتاجر في الخمور ولا فيما حرم الله عز وجل. فالخنزير ليس بمال عند المسلم، وإن كان الخنزير مالا عند غير المسلم من النصارى هو مال، ولا يجوز للمسلم أن يقتل خنزير لغير المسلم، ولو فعل ذلك يضمنه، لكن المسلم ليس الخنزير بمال عنده في شريعته، لكن عند غير المسلم هو مال، ومال موصول لا يعتدى عليه. أما بالنسبة للمسلم فلا يجوز مطلقا أن هو يتاجر فيما حرم الله عز وجل من خنزير وخمر وغير ذلك، لكن إن دل ذلك على شيء فيدل يعني على عدم وجود الوعي الديني عند بعض رجال الأعمال ورجال الاقتصاد في هذا الزمان. هو أهم شيء عنده الشيء الذي يدر الدخل، لكن لا ينظر إلى الحل ولا إلى الحرمة، وإلا لما قام بالاتجار في الخنازير وهي محرمة كما هو معلوم. لا يجوز للمسلم أن يقوم بتربيتها أيما كان السبب في هذا الأمر، ولا يجوز أن يكتسب مما حرم الله عز وجل. وعندنا حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوه فأكلوا ثمنه. جملوها أي أذابوها، أي أذابوا الشحمة وشحوم الميتة وباعوها وأكلوا ثمنها، وقد حرمها الله عز وجل عليه. فأرجو أن ننتبه إلى هذا الأمر. بالنسبة للشحم حرمه الله عز وجل على اليهود فيما حرم عليهم جزاء لبغيهم، كما حرم عليهم ما لم يكن مشقوق الحافر، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، أي ما لم يكن مشقوق الحافر فهو محرم عليهم جزاء لهم وبغيا لهم. وحرم عليهم الشحوم إلا ما حملت الحوايا أو اختلط بعظم، والمولى يقول: ذلك جزيناهم ببغيهم، أي جزاء لظلمهم ولما اقترفوه من المعاصي والأثام ومخالفة أمر الله عز وجل. فلما حرمت عليهم الشحوم جملوها، أي أذابوها وباعوها رغم أنها قد حرمت عليهم. فبننتقل بعد ذلك إلى أن مصر شهدت البورصة، معاملات بورصة العقود الآجلة في مصر، والتي كانت أول بورصة في العالم. وهذه البورصة لم تكن المعاملات فيها يعني على وتيرة واحدة، ولم تكن يعني تخلو من المشاكل، وإنما ظهرت بعض المشاكل العملية عند التطبيق، كان منها ما عرف بالدفع بالمقامرة، والذي كان سببا في تدخل المقنن المصري بتنظيم البورصة بعد أن كانت البورصة تعمل بعيدة عن التنظيم القانوني. وهذا ما نعيش معه بأمر الله سبحانه وتعالى في اللقاء القابل، إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. ما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد صدر القانون التجاري المختلط في زمن الخديوي إسماعيل، والذي استبدل الشريعة الإسلامية بالقوانين الفرنسية. أتى بقانون نابليون لتقريبا موضوع سنة 1807 في فرنسا، ونقله حرفيا في نفس النصوص الفرنسية بتاعته، وجعله قانونا مختلطا يطبق في مصر. ومصر كان فيها ازدواج في النظام القضائي، يعني كان فيها ما يعرف بالامتيازات الأجنبية. الامتيازات الأجنبية دي يعني كانت كل دولة أو قنصل كل دولة بيعقد معاهدة مع الخديوي، يوم يطبق على رعاية هذه الدولة قوانين الخاصة بهذه الدولة. فبالتالي الأمريكان يطبق عليهم القانون الأمريكي الأنجلو ساكسوني، الفرنسيون يطبق عليهم القانون اللاتيني الفرنسي، الإنجليز يطبق عليهم القانون التي القانون الأنجلو ساكسوني البريطاني. كل دولة أوروبية تدخل في منازعة في مصر يطبق على رعاياها قوانينهم، حتى لو كان أحد أطراف هذه المنازعة من المصريين. يبقى رجل من المصريين يقع في منازعة مع رجل فرنسي يخضع للقوانين الفرنسية، وإذا أراد يستأنف الحكم يذهب إلى فرنسا للطعن على هذا الحكم، وذلك ما عرف بالامتيازات الأجنبية. فكان عندنا محكمة تسمى المحكمة المختلطة، كان الأجانب في خصوماتهم أو أي خصومات يكون طرفا فيها الأجانب بيلجأوا إلى هذه المحكمة، حتى لو كان الطرف الآخر فيها مصري برضو كان يلجأ إلى المحاكم المختلطة وتطبق عليه القوانين المختلطة. ولذلك صدر القانون التجاري الفرنسي سنة 1875 في زمن الخديوي إسماعيل، وكان باللغة الفرنسية. كانت المحكمة المختلطة وخاصة محكمة الاستئناف في الإسكندرية لابد أن توافق على أي قانون مصري يصدر باللغة العربية، ولو لم توافق على هذا القانون لا يكون نافذا في حق الأجانب. فعرف هذا، وده كان أسوأ من الاحتلال العسكري في زمن الامتيازات الأجنبية. هذه الامتيازات كما سنعرض في حينه بفضل الله زالت بمعاهدة مونترو سنة 1937، والتي نفذت في سنة 1948. فصدر القانون الفرنسي والذي عرف بالقانون التجاري المختلط في مصر سنة 1875 باللغة الفرنسية، ولم يرد فيه أي ذكر لمعاملات البورصة. يبقى البورصة لم تنظم ولم يرد لها ذكر في هذا القانون مطلقا، على الرغم أنه تعرض لمهنة السمسرة ونظمها ببعض المواد. لما صدر القانون اللي هو بيعرف بالقانون التجاري الأهلي اللي هو الخاص بالمصريين، كان ترجمة حرفية للقانون المختلط، وعلى الرغم من ذلك وقعت بعض أخطاء في بعض الترجمات من اللغة الفرنسية للغة العربية. وصدر هذا القانون سنة 1883 في العام التالي للاحتلال البريطاني لمصر، وكان حاكم مصر في هذا الزمان كان الخديوي توفيق ابن إسماعيل، لأن كان إسماعيل تم عزله وتولية ابنه توفيق. صدر القانون التجاري الأهلي ولم يرد فيه أيضا أي ذكر للبورصة، ولم يتم تنظيمها لا من قريب ولا من بعيد. فبالتالي ظلت البورصة اللي نشأت في مصر سنة 1861 بعيدة عن التنظيم، وظل هذا الأمر لحد سنة 1909. قبل ذلك وفي أوائل القرن العشرين وفي أواخر القرن التاسع عشر، كان بيحدث المعاملة في البورصة اللي هي بورصة الأجال، إن بيتم إبرام عقود وعقود آجلة لأشهر عديدة. فعند التصفية كان يتم دفع فروق، يعني لا بيتم تسليم بضاعة ولا أي شيء من ذلك. الراجل هيورد 10,000 إنطار، متفق على الإنطار ب23 ريال، سعر الانطار في البورصة يوميها في البيع كان ب 22 ريال. يقول له طب انت عندك 10,000 انطار في ريال ب 10,000 ريال. طب 10,000 ريال اقسم على 5 يبقى دي 200 جنيه، اتفضل 200 جنيه بتوعك اهو. احيانا ممكن يبقى الفرق كبير، يعني كانوا بيدفعوا الفروق ما كانوش بيسلموا بضاعة ولا بيستلموا بضاعة. فده في حقيقته ان هو ليس بيعا ولا شراء، دي مقامرة، مقامرة صريحة. فاحيانا كانت ممكن الفروق تبقى كبيرة، فرق ممكن يبقى فرق كبير جدا. يعني احيانا كان بيتدخل التجار لاحداث ما يسمى بالازمات، او في مصطلح البورصة كانت تسمى بالكورنر. الكورنر يعني الخنقة، او بالمصطلح الزنقة يعني. الكورنر ده هو يعني يعملوا مضاربة يترتب عليها احراج بعض المتعاملين في السوق. يعني على سبيل المثال في سنة 1928 اثناء سيطرة برضو جماعة الاجانب واليهود على بورصة العقود، كانت البورصة بيتم التعامل فيها بشقين، شق للقطن وشق اخر لبذرة القطن. فبدأوا ينظروا في الإحصائيات اللي بتشوف حجم بذرة القطن قد إيه، فكانت الإحصائيات دي إن كان في 80,000 أرداب بذرة قطن موجودين. فبدأ التجار اليهود والأجانب يتعاملوا على عقود مستقبلية بكميات كبيرة جدا، لدرجة إن هي وصلت ل 200,000 أرداب. طب ده المحصول كله اللي موجود 80,000، اللي موجود المخزون اللي عندك تتعامل على 200,000 ليه؟ وكان بيدفع في الارداب 3 جنيه 300 قرش اياميه، ده كان مبلغ كبير جدا. كان السعر الطبيعي 75 قرش 80 قرش، ما كانش يزيد عن كده. فبداوا يشتروا باسعار كبيره والناس بتعمل العقود وتوافق على البيع، هم عاملين حسابهم ان لما يجي وقت التسليم، تسليم مثلا هيكون في شهر 12 في يناير مثلا، محدش هيقدر يسلم لان مش هيكون موجود في السوق غير 80,000 ارداب. طب دول هيكونوا خدوه، الناس التانية عشان تورد هيعملوا ايه؟ هيشتروا فيبيعوا لهم هم ابو 3 جنيه ب 5 جنيه وب 6 جنيه عشان ينفذوا العقد، والا هتبقى مشكلة بالنسبة لهم. فسبحان الله كانت الاحصائيات خاطئة، ونتج عن ذلك ان هم وقعوا في شر اعمالهم، وتم تسليم ال 200,000 ارداب وفاض محصول البذرة عن ذلك. الارداب كان وصل كام؟ الارداب كان وصل 80 قرش في هذا الوقت. هم كانوا دافعين كام؟ كانوا دافعين 300 قرش. فالواحد خسر كام؟ خسر 2 جنيه و20 قرش في الارداب الواحد. لك ان تتخيل بقى مع مئات الالوف من الارادب اللي كانوا بيتعاملوا بها، تبقى الخسارة كبيرة جدا. فاحيانا التاجر لما الخسارة تكون عظيمة، يعني دي مقامرة، كانوا بيدفعوا دفع اسمه الدفع بالمقامرة. يعني يقول لك ده العقد، لا ده مش عقد تجاري، ده مش هدفه البيع والشراء، ده هدفه يقامر، ده هدفه يدفع فرق، ما فيش سلعة اشتراها ولا باعها ولا كلام زي كده. فكانت المحاكم في هذا الوقت بتنظر في كل معاملة على حدها، فإن وجدت المعاملة إنها معاملة حقيقية وفي تعامل على سلع حقيقية تقر المعاملة وتلزمه ان هو يسلم او يدفع الفروق. وان كانت المعاملة غير حقيقية لم يحدث فيها بيع ولا شراء مطلقا، وانما تصفية في اخر المعاملة والحصول على الفروق او دفعها، فكانت تحكم بقبول الدفع بالمقامرة وبطلان المعاملة. المحاكم استقرت على هذا المبدأ وبدأت تنظر في كل حالة على حدها، الحالة اللي فيها تجارة تخليها ماشية وتلزم أطرافها بتنفيذ العقد، الحالة اللي ليس فيها تجارة وإنما عبارة عن مضاربة ومقامرة تحكم ببطلانها ولا يعول عليه. الجماعة التجار الأجانب واليهود احتجوا على أحكام القضاء، ويبدو أن الطعن على أحكام القضاء مش وليد هذه الأيام، لكن الكلام ده كان في سنة 1902. كتبوا مذكرة ورفعوها إلى رئيس محكمة الاستئناف المختلطة، ورئيس محكمة الاستئناف المختلطة ما كانش يعتبر مستشار قضائي فقط، لا ده كان منصب سياسي وكان ليه نفوذ ونفوذ كبير جدا، فأخذ هذه المذكرة وأرسلها إلى وزير الخزانة المصري مشفوعة بمذكرة منه يحث فيها على إبطال هذه الأحكام وسن قانون يبيح التعامل في البورصة بالعقود الآجلة حتى وإن كان الهدف من المعاملة هو تحصيل الفروق. يعني حتى وإن كانت المعاملة هدفها الحقيقي هو القمار والمقامرة فيحكم بصحة هذه المعاملة. المذكرة رفعت لوزير الخزانة، رفعها بدوره هو كان وزير المالية إلى وزير العدل الذي كان يسمى في هذا الزمان بوزير الحقانية. تم تشكيل لجان، ظلت اللجان تجتمع لحد ما أصدرت قانون سنة 1909، عدلت القانون التجاري بموجبه، القانون التجاري المختلط والقانون التجاري الأهلي، وقضت بصحة المعاملات الآجلة حتى وإن كان قصد المتبايعين منها القمار أي تحصيل الفروق وليس التعامل الحقيقي. وأصبحت البورصة مرتعا للمقامرين وللمضاربين قبل هذا الزمان وبعد هذا الزمان، لكن صارت المقامرة والمضاربة محمية بموجب القوانين. الأمر العجيب أن رئيس اللجنة التي عدلت هذه المواد كان مستشار بلجيكي اسمه فير كامير. والمستشار فير كامير الأمر الغريب جدا أن له كتاب يتكلم فيه عن البورصة في مصر، لبورس إن إيجيبت، كتبه باللغة الفرنسية، ويتحدث فيه عن أن البورصة المصرية عبارة عن دار فسيحة للقمار. يعني دي مش بورصة، دي صالة قمار. هكذا كان فير كامير يرى البورصة المصرية. لكن سبحان الله ترأس اللجنة التي قامت بتعديل هذه القوانين وانتهت إلى صحة عقود الآجال في البورصة المصرية ليتم تقنين القمار في بورصة العقود ويتم التعامل والمضاربة وإن كان الغرض الحقيقي هو الحصول على الفروق. هذا الكلام يعني أرجو أن احنا نذكره لأننا سنحتاج إليه ونحن نتحدث عن عقود الفوركس، عقود المضاربات التي تتم على العملات الأجنبية والتي لا هدف من ورائها إلا تحصيل الفروق. نفس التاريخ بيعود نفسه، واللي بيظن أن عقود الفوركس دي عقود ومعاملات مستحدثة، لا، ده الكلام ده كان في آخر القرن العشرين، يعني سنة 1890 وزيادة شوية كمان في البورصة المصرية، وكان سنة 1902، يعني سبحان الله منذ أكثر من 100 عام، وهذه العقود كانت معروفة. وفير كامير المستشار البلجيكي في محكمة الاستئناف المختلطة كتب كتابه عن البورصة في مصر يبين فيها أن هذه المعاملات معاملات قمار. وأنا بقول هذا الكلام لأن فير كامير لم يكن رجل دين مسلم حتى يرمى بالتشدد وبالتعصب وإن الإسلام دين اليسر ودين السماحة. أقول سبحان الله أمر عجيب، ده رجل مستشار بلجيكي وهذا الرجل يبين أن هذه المعاملات عبارة عن قمار. ونفس الشيء هو الذي يحدث الآن فيما يعرف بعقود الفوركس. تم تدخل المقنن المصري وقام بتعديل القانون التجاري المختلط والقانون التجاري الأهلي في سنة 1909، وبدأ سريان هذا التعديل من سنة 1910، وبموجبه أصبحت البورصة منظمة، تدخل القانون المصري لتنظيمه. لابد أن يصدر بها تصريح، لابد من موافقة الخديوي على إنشاء البورصة، ويصدر بها تصريح من الحكومة المصرية وينشر في الجريدة الرسمية. وأيضا صحة عقود الأجال كان هذا من أهداف هذا التقنين. لكن لشدة الأسف لم تصدر موافقة بإنشاء أي بورصة، بل ظلت بورصة المعاملات الحاضرة اللي أنشئت سنة 1883 بغير موافقة الحكومة المصرية، ظلت حرة طليقة، يعني حرة من كل قيد وطليقة، لا تتعرض لها الحكومة المصرية بشيء، رغم أنها لم يصدر تصريح بإنشائها. وظلت منذ إنشائها سنة 1883 لحد سنة 1931 وهي غير مرخصة، يعني تقريبا نصف قرن من الزمان أقامها الأجانب واليهود، ولم تجرؤ الحكومة المصرية أن تقوم بإغلاقه، ولم تجرؤ الحكومة المصرية أن تقول أن هذه البورصة نشأت بالمخالفة لأحكام القانون، وإنما أنشئت البورصة وكانت تقوم بتصدير محصول البلاد الرئيسي وهو القطن، وكانت تقوم بالاتجار في بذرة القطن، وكانت أيضا تقوم بتصدير البصل وغيره من المحاصيل الزراعية، ولا يستطيع أحد أن يقوم بإغلاق هذه البورصة، لتدل على مدى العجز الذي وصلت إليه الحكومة المصرية أمام هذه الامتيازات الأجنبية وأمام الأجانب وأمام اليهود الذين سيطروا على الاقتصاد المصري في هذا الزمان. بورصة العقود نظمها القانون المصري، وصدرت لائحة عامة لها، وصدرت لائحة داخلية كانت تصدر بقرار من وزير المالية، ولكن ما أن صدرت هذه اللائحة حتى يعني بعد سنوات قلائل، وسنة 1914 وبسبب الحرب العالمية الأولى عطلت بورصة العقود في مصر، وظلت البورصة معطلة إلى سنة 1916. البورصة ظلت معطلة لسنة 1916، وتدخلت الحكومة لشراء محصول القطن، على الرغم من أن الأجانب هم الذين كانوا يتاجرون في القطن، وتدخل الدولة لشراء محصول القطن كان لحسابهم ولمصلحتهم، ولا يعود على مصر من وراء ذلك نفع. أعيد افتتاح البورصة سنة 1916، وتم يعني إصدار لائحة جديدة سنة 1927، وهذه اللائحة اللي هي لائحة 1927 كان أصدرها الملك أحمد فؤاد، وظلت هذه اللائحة معمولا بها إلى أن أغلقت البورصة مرة أخرى نتيجة الحرب العالمية الثانية. إيطاليا لما دخلت الحرب العالمية الثانية تم إغلاق البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي لم تعد هناك تجارة في القطن، ولم يعد هناك إمكانية لتصدير القطن، ومن ثم أغلقت البورصة. في نفس الوقت المحصول القطن النهاردة كان زراعته بيعني التقليل من زراعة القمح، وأرجو أن ننتبه لهذه المسألة. القمح ده محصول استراتيجي لأنك تأكل منه، أما القطن فأنت تصدره إلى غيرك ليقوم بإنتاج المنسوجات. فلما حدثت الحرب العالمية الثانية لم يعد هناك قمح يأتي إليك، ولم تستطع أن تقوم بتصدير القطن، ومن ثم تم تخفيض مساحة القطن المنزرعة في الدلتا لتصل إلى 22%، وتم تخفيض المساحة المنزرعة في باقي مصر اللي تسمى باقي الزمام أي خلاف الدلتا إلى 15%، وتم رفع مساحة القمح المنزرع إلى 50%. أصبحت الدلتا المساحة المنزرعة من القمح لا تقل عن 50%، وأتمنى أن يرجع هذا الأمر مرة أخرى، أن يبقى معظم المحاصيل المنزرعة محاصيل استراتيجية، محصول القطن الذي محصول القمح الذي لا غنى لنا عنه. دلوقتي ما عادش أصلا بيستوردوا مننا قطن، لأن أمريكا تدخلت بالهندسة الوراثية وبتزرع القطن دلوقتي، القطن الأزرق مش محتاج يدخل يتسبغ، بيطلع القطن لونه أزرق، يطلع منه قطن لونه أزرق وتطلع الهدوم شكلها ازرق، اللي بيصنع منه الجينز ويصنع منه الملابس الداخليه الزرقاء، ما عادش محتاج يستخدم الصباغه، دخل الهندسه الوراثيه في شكل القطن اللي بيطلعه، فما عادش محتاج ان ياخد القطن اللي موجود عندنا. طب احنا النهارده ما نستغلش هذه المساحات ليه؟ وبدل ما انا ازرع محصول القطن، لا ازرع المحصول الاستراتيجي، محصول القمح الاساسي الرئيسي الذي لا غنى لنا عنه. وهذا ما حدث سنة 1940 بعدما أغلقت البورصة نتيجة لنشوب الحرب العالمية الثانية، والحقيقة لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة. ها نستكمل هذا الحديث بأمر الله عز وجل لنعرض لمرحلة ثانية من مراحل نشأة بورصة العقود في مصر، وهذه المرحلة تبدأ من سنة 1948 وتنتهي بإلغاء بورصة العقود من مصر سنة 1965. ليه احنا اخترنا سنة 1948 لتكون مرحلة فاصلة في تاريخ البورصة؟ هذا ان شاء الله ما نعرض له بعدما نتم الموضوع الذي بدأناه بمشيئة الله سبحانه، ان امد في اعمارنا وأذن لنا أن نلتقي في اللقاء القابل بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.